بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الهدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالهدية، وكنا قد استفتحنا الحديث عن الهدية وعن آدابها، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن أهم آداب الهدية المكافأة على الهدية، فيسن للمهدى إليه أن يكافئ المهدي وأن يقابل هديته بمثلها أو بخير منها إذا استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا هدي نبوي عظيم، أن الإنسان يعامل غيره بالإحسان ويعامل من أحسن إليه بالإحسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. وهذا يبين هذا الأدب العظيم. ولذلك لا يحسن بالإنسان أنه يهدى إليه في كل مرة وهو يدعو. نعم، الدعاء أمر طيب، والدعاء كما يقال هو أضعف الإيمان، ها هنا لأنه أحسن إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فأنت إذا لم تجد ما تكافئه وتحسن إليه فهنا أدعو له، لكن إذا كان عندك وتستطيع وبإمكانك أن تكافئ الهدية بالهدية فخذ بالكرم، وخذ بالجود، وخذ بالأفضل، وكافئ الهدية بالهدية، وكافئ الإحسان بالإحسان. لكن إذا قصرت يداك وضعفت همتك فلا أقل أن تدعو لمن أحسن وأسدى إليك معروفا، ولك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير منهج ومسلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم رد الهدية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. فإن قبول الهدية عنوان على المحبة وعلى تقدير المهدي ورد الهدية عنوان على الكراهية أو الاحتقار للمهدي أو للهدية، وهذا مما يغير الصدور ويزرع البغضاء بدلا من المحبة والمودة. وكذلك رد الهدية سبيل للعداوة والكيد والتقاطع بعد ذلك، ولا ريب أن هذا من أشد المحظورات خطرا. لكن يجوز الإنسان أن يرد الهدية إذا وجد أنه يقصد التوصل لتحصيل محرم، أو وجد أن الناس لا يتقبلون منه إلا الإهداء بقدر ما عنده، بل يسخطون ويطمعون في المزيد وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل من فزار ناقة فعوضه فتسخط، فقال صلى الله عليه وسلم: يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخط؟ وأيم الله، لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قريش أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. إذن هذا منهج في عدم رد الهدية والتواضع، لأن ذلك من التواضع للخلق. كذلك أيضا من جملة الآداب تخير الأوقات المناسبة للهدية، فعندما تحسن اختيار الوقت يكون الهدية أثر عظيم وتكون الحاجة إليها أكثر، مثلا كيوم العيد. واختيار الوقت من حكمة الإنسان وفطنته، فيقدم الإنسان حينئذ من يحتاج إلى الهدية كالصغار مثلا أو الأهل في البيت، ثم من يليهم. كذلك أيضا لا ينسى والديه، ومن كان مستحقا للتقدير والاحترام، ويختار الوقت المناسب والمكان المناسب فيهدي هديته ويتحرى كل هذه الاعتبارات. فإن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة بهداياهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من حبه لعائشة. إذن اختيار الوقت المناسب للهدية أمر مهم جدا ليكون وقع الهدية أشد وأثرها أكبر. هناك آداب أخرى للهدية وآداب كذلك أخرى، لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنى هذه المكالمة. بناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر، الله يحفظك.
سلامي للشيخ سالم وجميع القائمين على الإذاعة المباركة هذه إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير ناصر.
الشيخ عندي سؤال عن الصدقة الجارية. في مسجد قائم موجود في دولة من الدول الإسلامية، بس يريد له صيانة الآن، ويريد له ينبنى حوش خارجي على أساس لو المسجد امتلأ يصلوا في المساحة الخارجية، ويريد بعد بناء حصن غرفة وملحقاتها للإمام، هل يعتبر هذا العمل كصدقة جارية جزاكم الله خير؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله.
السلام
عليكم. السلام. جيب فضل الشيخ سؤال بناصر يقول يوجد مسجد ويحتاج كما ذكر إلى صيانة ويعني التكبير في مش خارج المسجد غرفة مثلا أيضا وإلى آخر. فضل الشيخ يقول هل يجوز أن يكون هذا صدقة جارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم أبواب الصدقة الجارية بناء المساجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا، وجاء في لفظ سبعا، ومن جملة هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسجدا بناه، أو مسجدا بناه. وهذا يدل على أن هذا الباب من أعظم أبواب الصدقة الجارية، لأنه منصوص عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو مسجد بناه، أو مسجدا بناه، يشمل المسجد ويشمل كل أمر يتعلق بالمسجد، فهو من جملة الأمور التي يؤجر عليها، ولو كان ذلك في سكن الإمام فإن ذلك يعد من جملة الصدقات الجارية التي يجري للإنسان أجرها وثوابها إلى ما بعد موته. إذن هذا الباب من الأمور الطيبة التي على الإنسان أن لا يقصر فيها، وخصوصا هذا المسجد قائم ويحتاج إلى تكبير أو يحتاج إلى صيانة حتى يستمر عطاؤه، وهذا شأن المساجد والأوقاف. الأوقاف تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى اهتمام وتحتاج إلى صيانة. حتى أي مبنى لابد أن يتعاهد ولابد أن ينظر فيه حتى يستمر عطاؤه ويكون صالحا لأن تمارس فيه العبادات. إذن كونك تنفق هذا المال في هذا الباب العظيم من أبواب الصدقة هو معدود من جملة الصدقات الجارية التي يثاب أجرها للإنسان وتبقى ما بقي هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على هذا العمل الصالح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضل الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: أنا أديت يقول مناسك العمرة ورجعت إلى الدولة، لكن يقول فضل الشيخ أنه عندما ذهب إلى العمرة وقبل أن يعتمر نام وغطى رأسه وهو نائم، فيقول البعض يقول أن هذه مخالفة وعليك كفارة، فيقول هل هذا الكلام صحيح؟
المحرم حينما يحرم فإنه من اسمه إحرام، فيحرم عليه أمور كانت عليه حلال قبل ذلك، فيحرم عليه لبس القميص من الثياب وما كان ذا كم أو أحاط بالعضو كهيئة اللباس كالقميص أو السروال وما أشبههم. كذلك أيضا يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق، وها هنا قد وقع عليه أنه قد غطى رأسه وهو نائم، والنائم مرفوع عنه الحرج، فإذا كان نائما وغطى رأسه وهو نائم فلا حرج عليه في ذلك. إذن فكونه يغطي رأسه وهو نائم وهو لا يدري وقد حصل منه وهو نائم فإن النائم مرفوع عنه الحرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن فهو مرفوع عنه الحرج لكونه نائما، فليس عليه شيء، وما وقع منه فهو خطأ معفو عنه بحمد الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما معنى الحديث استفتي قلبك؟ أقول كيف يكون هذا الأمر؟
هذا الحديث وهو ما يتعلق باستفتاء القلب، هذا عندما يقع تنازع في قول مفتيين، ويحس المرء السائل أن في اختياره لأحد القولين حرج، وهذا إنما يكون لمن كان قلبه مستقيما ولمن كانت حاله مستقيمة وهو على درجة من الإيمان، فحينئذ ها هنا قد يقول له المفتي شيئا، ولكنه يعلم أنه حينئذ هذا الإثم، هذا التصرف فيه حرج وفيه مخالفة شرعية، فهنا يستفتي قلبه ويعمل بذلك. وليس المقصود منه أن يتشهل الإنسان ما يحصل من أقوال بين العلماء فيأخذ ما يشتهيه وما يريده، ليس هذا هو المقصود. فمثلا لو أن إنسانا استفتى في مسألة تتعلق بهدية يقبلها، وهو على مثلا على وظيفته، فهو قد أدى عمله وخرج وذهب إلى بيته وانقطعت صلته بالعمل حينئذ، فذهب إلى بيته وإذا بهدية تصل إليه، فاستفتى أحد الناس وهذه الهدية أتت من مجهول، يعني لا يعلم من هو المهدي، وليست هناك شبهة تزلف حينئذ، فهنا قد يستفتي إنسان أحد المفتين فيفتيه بجوازها، لكن يستفتي أحد ويقول هذه هدية ممنوعة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، فجعل الهدية التي يأخذها العامل غلول، وإن كان ذلك قد ابتعدت عنه شبهة الرشوة، لأنه لا يعلم من المهدي، ولكن يبقى الأصل أن العامل متى ما كان على رأس عمله فإنه لا يقبل الهدية بحال. فهنا يستفتي، فأفته أحد بهذا بقول وأفته آخر بقول آخر، فهنا عندما يرجع فيستفتي قلبه فيجد أنه لا يقبل الهدية، ينشرح صدره لعدم قبول هذه الهدية ورفضها. لماذا؟ لأنه يجد الحرج، فيها شبهة تزلف وانتفاعه بعمله، فهنا لا يأخذ هذه الهدية، وإنما يردها ولا يقبلها. وهناك أبواب كثيرة تتعلق في خصوصا فيما يتعلق بالأموال وبالمعاملات، يجد الإنسان في الحقيقة فيها حرج، وفي الأخذ بهذا القول حرج، فهنا يأخذ بما يجد في نفسه وإن كان قد أفتي بأن هذا مشروع وحلال، ولكنه يعلم من نفسه أنه واقع في الإثم، وهذا إنما يكون لمن صحت سريرته واستقامت نفسه وكان على درجة من الإيمان. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر أو تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز الذهاب للعمرة بالنسبة للمرأة المتزوجة أن تذهب إلى العمرة مع غير زوجها أو الأب أو الأخ؟ يعني تقصد فضيلة الشيخ كأن تذهب إلى العمرة من غير محرم.
لا أنا
هل يجوز الذهاب للعمرة بالنسبة للمرأة المتزوجة مع غير زوجها أو الأب أو الأخ؟
سواء متزوجة أو غير متزوجة الحكم واحد، المرأة لا تذهب إلى الحج أو العمرة من غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وأخبر للرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع وانطلق وحج مع امرأتك، ولكن لو أنها اعتمرت فعمرتها صحيحة. وهل يلزم أن تكون وهل وجود المحرم شرط في ذلك أو لا؟ خلاف بين العلماء لمن وجدت رفقة آمنة للذهاب للحج أو العمرة، فالمسألة لابد أن ينظر إليها في جانب الأصل، وأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. وعند تعذر المحرم وتيسر لها الحج ولم يكن لها محرم، فالمسألة فيها خلاف، ولا حرج في القول حينئذ بأنها تسافر مع الرفقة الآمنة حينئذ. أما في العمرة فالأمر لا ينبغي أن يتساهل فيه، لأن العمرة قد تتيسر في وقت ولا تتيسر في وقت وتتعسر في وقت آخر، فحينما يتيسر لها المحرم فحينئذ تسافر. أما الحج فقد يكون اسمها في هذه السنة، وإذا لم تسافر فربما لا، فالأمر يكون أيسر مع الحج. لكن العمرة الأصل أنها تبقى حتى يتيسر لها المحرم في عمرتها. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر نفس السائلة فضيلة الشيخ، سألت عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل يجوز ذهاب المرأة المتزوجة بدون علم زوجها؟
لا، لا يجوز لها أن تخرج وأن تسافر إلا بإذن زوجها، لأن ذلك يعد نشوزا وخروجا عن طاعة الزوج، والمسألة ليست مسألة خروج وإنما سفر، فإذا لا تسافر إلا بإذن زوجها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو محمد، تفضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
مرحبا شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك ويحفظك محمد، تفضل.
الله يحفظك المساء شيخ. شيخنا سؤالي، في أحد الأخوة سألني وقلت له بروح أسأل الشيخ أنا عن الزكاة، عنده كان مال مبلغ من المال عند شخص، على أساس يستثمر له، فمثل دين يعني صار عنده يعني وقت طويل وبعدين رجع لإياه جزء منه، فيقول لي زكى هو عن الجزء على دفعتين، جزء من المال الرأس المال الأصلي على دفعتين، وهو زكى عنهم اللي رجع لإياه. فيقول لي الحين المبلغ المتبقي اللي عنده كيف عليه الزكاة؟ هل يزكي عليه؟ قلت له أنا زين هذا المبلغ يعني مضمون إنه يرجع؟ قال لي إيه بيردها. فهو يبغى يستفسر متى يزكي عن المال اللي بعد الجزء المتبقي اللي ما استلمه لنا الحين.
هو دين أو المبلغ دين أو استثمار؟
والله يا شيخ اللي فهمت منه إنه هو عطنا للشخص إنه يعني ممكن هو يستفيد جزء يعني نسبة من يشتغل يضارب فيه أو شيء وبعدين يرد له إياه، هذا اللي فهمت منه يعني. فالظاهر أنه تأخر يعني على فترة
أخذ
طويلة
أخذ
يعني
هذا المبلغ
على نص المبلغ ونصه بعد عنده، فما أدري يمكن استثمار أو مش دين، على فهمت منه إنه مثل إنه يستثمر له أو شيء يعني.
إن شاء الله.
فحين باقي له تقريبا 50% من المال عند الشخص، فيقول لي هل أزكي بعد ما يرجع لي إياه ولا الحين؟ هذا هو سؤالك.
لا هو لا إحنا عندنا استيضاح الآن بالنسبة للمال. المال إذا كان دين حكمه يختلف عن كونه مضاربة، لأن المال إذا كان الدين فحينئذ تجرى عليه أحكام الزكاة في مال الدين. أما إذا كان مال استثمر في التجارة
نجيب شيخ على الله
يعني على الحالتين طيب. لو توضح لي على الحالتين الله يجزيك
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير.
وبس تفضل سؤال ثاني شيخ إسحاق بعدنك. أو توجيه من الشيخ بخصوص للناس اللي يون وقت صلاة وبيدخل عليهم صلاة ثانية ويصلي باقي دقيقة على الصلاة ويطلع بدون ما ينتظر الأذان الصلاة اللي مقبلة يعني.
إن شاء الله.
سؤال واضح يا شيخ؟
واضح نعم محمد.
الله يجزيك.
جزاك الله خير تسمع إن شاء الله رد. حياك الله محمد. سؤال محمد فاضل الشيخ يقول بالنسبة ل شخص أعطى آخر مبلغ من المال، يقول على الحالتين سواء كان دين أعطاه أو استثمار، ثم يقول الشخص هذا رجع له جزء من المال فزكى على دفعتين والمبلغ المتبقي يقول هل عليه الزكاة؟
هذا المال الذي يسأل عنه الأخ السائل يمكن أن نضعه على حالتين من باب ذكر ما يحتمله الجواب. الحالة الأولى أن يكون هذا المال دينا عليه أو دينا له، عفوا دينا له، فهو قد أعطى هذا الإنسان دينا وهو لا يعلم السداد، يعني دفع هذا المال ولا يعلم متى يسد هذا الدين، لأنه إما أن يكون معسرا أو مماطلا في الرد، فحينئذ لا تلزمه الزكاة إلا عندما يقبض هذا المال، فإذا قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة مضت، أو عند بعض العلماء يستقبل به حولا أي يزكيه بعد سنة. هذا إذا كان هذا المال عند مماطل أو عند من هو جاحد أو عند من هو معسر، فهو لا يعلم في الحقيقة متى سيرجع إليه هذا المال، فحينئذ إذا قبضه زكاه عن سنة واحدة ماضية، وعند بعض العلماء يستقبل به حولا فيزكيه بعد سنة. والحالة الثانية هي أن يكون هذا الدين على مليء، والمقصود بالمليء أنك متى ما طلبت منه أعطاك، فهذا مليء والدين حينئذ بمنزلة الأمانة عنده، فهذا الدين تزكيه في كل سنة لأن المال موجود عنده، ولو قلته أعطني مالي لأعطاك، فهذا تزكي لأنه بمنزلة المقبوض عندك. هذه هي الحالة الأولى، وهي إذا كان هذا دينا لك عند المدين. الحالة الثانية أن يكون هذا المال مال مضاربة، فحينئذ هذا المال ينبغي على المضارب أن يزكيه، فيزكي رأس المال ويزكي الأرباح، أو أنه يخبرك أنت إذا كان هو الذي يضارب، يخبرك أنت بأن مقدار المال الذي يضارب به من مالك هو كذا، وأنت تخرج زكاة المال الذي لك في المضاربة. إذن فالجواب يحتمل الحالتين، يحتمل الحالة الأولى وهي اعتبار هذا المال دينا لك عند المدين، الحالة الثانية أن يكون هذا المال مال مضاربة. فمال المضاربة ومال الاستثمار تجرى عليه أحكام زكاة الأموال في التجارة، حينئذ ينظر في هذا المال وفي رأس المال وفي الأرباح، وحينئذ تزكى تلك الأموال. فإما أن يخبرك من يضارب بمالك، يخبرك بما عليك من ما تخرجه أنت بناء على ما بينك وبينه من اتفاق، وما بينك وبينه من أموال وما خرج لك من أرباح ونحو ذلك، وأما أن يقوم هو بالزكاة عنك، وكلا الأمرين معمول به. فأحيانا بعض الشركات هي التي تخرج الزكاة عن 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 المضاربين، والأكثر أنهم يحيلون ذلك إلى المضاربين، فالمضاربين هم الذين يخرجون زكاة أموالهم بقدر أسهمهم وبقدر أرباحهم. إذن فلا بد أن تنتبه أخي السائل إلى الحالة التي ينطبق عليها استفسارك وسؤالك. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم من يدخل إلى المسجد ويكون قريب وقت الصلاة التي بعدها فيصلي ويخرج وقد تبقى على الأذان مثلا دقيقة؟
إذا دخل المسجد وأذن ثم خرج قبل الأذان، فإنه حينئذ يحتمل في الحقيقة، أظن هذا السؤال سئلنا عنه قبل فترة وأجبنا عليه، ورجع الأخ السائل يوضح سؤاله، وأنا بالحقيقة قد أجبت عليه في تلك المرة، ما أدري ما أوضحه.
أظن ينفض الشيخ سواء خرج قبل الأذان أو بعد الأذان،
هو إذا خرج بعد الأذان فهذه مخالفة شرعية، لأن من أذن وهو في المسجد لم يجوز له أن يخرج من المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما خرج الرجل رآه ابن مسعود رضي الله عنه قد خرج بعد الأذان، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، إلا إذا كان في خروجه سبب، كان يدرك جماعة في مسجد وكان خروجه ضروريا ونحو ذلك، فهذا يرخص له في الخروج بعد الأذان. أما قبل الأذان فهو في عفو، لم تجري عليه الأحكام إلا بالأذان. ولكن أذكر أن الأخ السائل قد وضح هذا بشيء من التوضيح، لعله يوضح لنا ما هي طبيعة المخالفة، لأنه لو دخل المسجد وصلى ثم خرج بعد قبل الأذان فإنه حينئذ خرج، ويعني هو مباح له أن يخرج
لو في أثناء الأذان والمؤذن يؤذن
والمؤذن يؤذن يبقى في المسجد حينئذ. لكن الإشكالية وهو أنه يأتي يصلي ثم لا يرجع بعد ذلك ليشهد الصلاة مع الجماعة، فهنا نعم لا ينبغي له أن يفعل ذلك، يأتي لكي يصلي، ثم بعد ذلك لما يجتمع الناس إلى الصلاة لا يأتي يصلي، هذا لا يصلح. لكن الأمر يعني ليس هو على وتيرة واحدة، بعض المناطق كالمناطق التجارية يتعاقب أصحاب الأعمال لارتياد المسجد لكي يصلوا، يعني هو في العمل قد لا يؤذن له أن يصلي، فيطلب من صاحب العمل أن يؤخر قليلا، ثم عندما يجد الفرصة يذهب يصلي ثم يرجع مرة أخرى إلى رأس عمله. قد يظن به ظن سوء حينئذ، ولكنه قد فعل ما هو مباح له، لأنه قد أتى إلى المسجد وصلى ما عليه من واجب، ثم خرج ولم يلزمه أن يبقى في المسجد لأنه لم يؤذن للصلاة الحاضرة التي تلي هذه الصلاة التي صلىها. إذن المسألة فيها سعة، ولا نضيق على الناس إلا إذا كان السائل يرمي شيئا يريده، فلعله أن يوضح حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا تحدثت عن شخص دون أن أذكر اسم هذا الشخص هل تعتبر غيبة؟
إذا لم يعرف، وسواء بهمز أو لمز أو إشارة، فإنها ليست هذه غيبة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهنا قد ذكرت أحدا من غير أن تحدده ولم يعرف، فهذه لا تعد غيبة، لأنه لا غيبة للمجهول، فالمجهول لا غيبة له. لكن الإنسان يعني يحفظ لسانه، لماذا يتكلم الإنسان فيما هب ودب؟ ربما هو يتكلم هذه الكلمة تتناقل، ثم بعد ذلك يعرف هذا الإنسان، فحينئذ وقعت الغيبة، ووقع ما هو يحذر منه، هو كان يتحدث على أساس أنه لم يعرف، فإذا به عرف، فإذا عرف هذه غيبة. فالإنسان يعني يسعى إلى أن يحفظ لسانه ولا يتكلم، حتى ولو كان هذا في ذكر مجهول، لأن أحيانا ذكر الذنوب والمعاصي والآثام قد يشهر بها، وقد تعرف أماكن السوء إذا ذكرها، ومريضية النفوس وضعاف النفوس يقع في قلوبهم الشر والسوء بسبب ذكره هذا، فقد يدعو إلى منكر بكلامه الذي تكلم به عن مجهول. فإذا يحفظ الإنسان لسانه من أن يتكلم ولو كان ذلك في مجهول، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: هل يقول إذا كنت في البحر ويقول خرجت بالقارب، هل يجوز يقول أن أتوضأ بماء البحر إذا كان يقول أجد فيه رائحة قوية؟
الوضوء بماء البحر مشروع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أتى السائل فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فماء البحر طهور، يشرع للإنسان أن يتوضأ به، ولكن إذا كنت تحس بطعم أو نحو ذلك، فهذا الطعم قد تجده في المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، فلو تركت المضمضة والاستنشاق حينئذ لكونه يتعذر عليك بسبب ما تجده من طعم في الماء فلا حرج عليك في ذلك، فإنها من جملة السنن. وبقية الأركان الوضوء وواجباته تأتي بها كاملة. إذن المسألة إذا كان في مجرد المضمضة والاستنشاق فإنها من جملة السنن، فإذا كانت تلاقي مشقة في ذلك فلك أن تتركها حينئذ، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المسح على الجوربين اللذين نلبسهما دائما ويكون خفيفا، أو أن المسح خاص بالجوارب الغليظة التي تلبس في الشتاء فقط؟
الجوارب التي يمسح عليها هي الجوارب الصفيقة التي لا تظهر البشرة، فإذا كانت هذه الجوارب لا تظهر البشرة جاز لك أن تمسح عليها. أما إذا كانت تصف البشرة وكانت رقيقة خفيفة فمثلها لا يمسح عليها. إذن إذا أردت أن تأخذ بها الرخصة فتخير من الجوارب ما لا يصف البشرة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت إلى المسجد قبل أذان المغرب بدقائق هل يجوز أن أصلي تحية المسجد أو أجلس مباشرة لأنه وقت نهي؟
إذا دخلت قبيل أذان المغرب فلا تجلس وتنتظر حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن حينئذ لك أن تصلي ركعتين ثم تجلس بعد ذلك، لأن هذا الوقت هو وقت نهي مغلظ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين تغرب الشمس وحين تطلع، وقال إنها تطلع وتغرب على قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فهذا وقت النهي المغلظ ويستمر لدقائق معدودة جدا، فإذا لم تجد في نفسك مشقة فكان تنتظر هذه الدقائق المعدودة حتى إذا أذن المؤذن شرعت بعد ذلك في الصلاة. أما إذا أتيت قبل الأذان بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك فالفاصل حينئذ كبير في الوقت، فحينئذ إذا أردت أن تجلس فلا حرج إن شاء الله أن تصلي ركعتين، لكن احذر أن تكون صلاتك عند الطلوع وعند الغروب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عاشة بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.